أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في القسم الثاني من الأسباب التي يتوهم منها التضعيف، وهي الأسباب التي تعود إلى الشعرة. وقبل الدخول في بيانها نشير إلى بعض الأمور. الأمر الأول أن أسلوب أهل البيت عليهم السلام في بيان الأحكام، في التكلم مع الناس، هو جار على حسب ظاهر العادة وحسب المتعارف بين المتكلمين. يعني تارة يكون الكلام مفصل، تارة يكون مجمل. أو بعبارة أخرى نقول بأن الأئمة عليهم السلام هم أئمة البلاغة والفصاحة، فيكون كلامهم بمقتضى الحال، كما يفسرون البلاغة بأنها الموافقة لمقتضى الحال، أيضا كلام الأئمة عليهم السلام هو موافق لمقتضى الحال، فيراعي حال المتكلم أو الزمان الموجود فيه أو المكان الموجود فيه. فربما يقتضي الحال أن يتكلم بنحو التفصيل، وربما يقتضي الحال أن يتكلم بنحو الإجمال والاختصار، ربما يقتضي الحال أن يأتي باللفظ على نحو الحقيقة، ربما يقتضي الحال أن يأتي باللفظ على نحو المجاز، وهكذا. ربما يقتضي الحال أن يأتي بالمتشابه، ربما يقتضي الحال أن يأتي بالمبين الواضح. إذن كلام الأئمة عليهم السلام هو الموافق لمقتضى الحال، وهو يختلف. ولهذا عد غير واحد من الأعلام بأن من المهمات للمستنبط للأحكام معرفة الأخبار، يعني الأنس بالأخبار الصادرة عن أهل البيت، ومعرفة كلامهم، كيفية كلامهم، كيفية حوارهم. هذه من أهم الأمور. ولهذا ربما تكون هناك مصطلحات خاصة لأهل البيت عليهم السلام أو للروايات. يعني لما نلاحظ أحيانا مع تعدد الروايات، قد لاحظ أن الأئمة عليهم السلام يطلقون هذا اللفظ ويشيرون إلى معنى، حتى ولو كان هذا المعنى غير المعنى الموضوع له. يعني مثلا كلمة الناس، لو صدر من الإمام ماذا يقول الناس هنا، أو من شر الناس عند الناس مثلا، هنا نستفيد يعني من تتبع هذه الكلمة أو في مواردها أن الإمام عليه السلام يشير إلى العامة عندما يقول الناس أو قال الناس، أو لو فرضنا صدر ماذا يقول الناس عند الناس، من شر الناس عند الناس، في هذا التعبير موجود، وإن كان مو في لسان الإمام، بعد لسان يعني المتحدث مع الإمام لما سأله من شر الناس قال نحن يا ابن رسول الله، فكان الإمام جالسا واستوى مغضبا، ثم قال من شر الناس، قال نحن شر الناس عند الناس، نحن شر الناس عند الناس. على كل حال، فنستفيد إذن هناك مصطلحات خاصة، إذن لابد أن نعرف ما نريد أن نبينه فعلا، أن نعرف بأن كلام الأئمة عليهم السلام لم يخرج عن السياق المتعارف عليه عند البلغاء والمتكلمين، والمتعارف عليه عند أهل العربية، فهم يتكلمون بالكلام بحسب مقتضى الحال. ولهذا نلاحظ، لا بأس بذكر بعض الأمور يعني كشواهد، ما يرويه الشيخ الصدوق في معاني الأخبار عن فلان إلى عن داود بن فرقد، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا، إن الكلمة لتنصرف على وجوه، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب. إذن هناك معاني لكلامهم يحتاج إلى معرفتها. يقول أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا. أيضا رواية أخرى يرويها أيضا نفس الشيخ الصدوق بسنده إلى عن بريد الرزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أبو جعفر عليه السلام: يا بني اعرف منازل الشيعة على قدر روايتهم ومعرفتهم، فإن المعرفة هي الدراية للرواية، وبالدرايات للروايات يعلو المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان. إني نظرت في كتاب لعلي عليه السلام فوجدت في الكتاب أن قيمة كل امرئ وقدره معرفته، إن الله تبارك وتعالى يحاسب الناس على قدر ما آتاهم من العقول في دار الدنيا. هذا أيضا نحو إشارة إلى ما ذكرناه، أن المعرفة هي الدراية للرواية. أيضا رواية ثالثة أيضا يرويها نفس الشيخ الصدوق في معاني الأخبار عن إبراهيم الكرخي بسند طبعا إلى عن محمد بن عمير عن إبراهيم الكرخي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: حديث تدريه خير من 1000 حديث ترويه، ولا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا، وإن الكلمة من كلامنا لتنصرف على 70 وجها لنا من جميعها المخرج. أيضا ورد عنهم عليهم السلام رواية عن جميل ابن دراج قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: أعربوا حديثنا فإنا قوم فصحاء. الشيخ الصدوق رحمه الله عنده كلام أيضا نستطيع أن ندخل من جهة من الجهات في نفس ما نريده. في معاني الأخبار كان يرد على من يرد على دلالة حديث الغدير أنها لا تدل على خلافة أمير المؤمنين عليه السلام، فهو رد عليهم كلام طويل. من جملته ننقل محل الشاهد، يقول: إن قال قائل فهل لا أفصح النبي صلى الله عليه وآله باستخلاف علي عليه السلام إن كان كما تقولون، وما الذي دعاه إلى أن يقول فيه قولا يحتاج فيه إلى تأويل وتقع فيه المجادلة؟ يعني ينقل الدعوة العامة بأن من كنت مولاه فهذا علي مولاه ليس ظاهرا أو واضحا في الخلافة، يعني كأنه يريدون أن يقولوا لماذا لم يقل هذا خليفتي، لماذا يقول هذا من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وهذا لفظ يقبل التأويل فيقع فيه الخلاف. إن قال قائل بهذا يقول: قيل له: لو لزم أن يكون الخبر باطلا أو لم يرد به النبي صلى الله عليه وآله المعنى الذي هو الاستخلاف وإيجاب فرض الطاعة لعلي عليه السلام لأنه يحتمل التأويل، أو لأن غيره عندك أبين وأفصح عن المعنى، للزمك إن كنت معتزليا، يعني الآن يناقش المعتزلي على جهة والأشعري على جهة وأهل الحديث على جهة فينقض عليهم بنقوض، للزمك إن كنت معتزليا أن الله عز وجل لم يرد بقوله في كتابه لا تدركه الأبصار أي لا يرى، لأن قولك لا يرى يحتمل التأويل. الإشكال هو هذا، يقول أنك المعتزلي يرى كما يرى الإمامي بأن الله سبحانه وتعالى لا يرى، والدليل عليه أن الله سبحانه وتعالى يقول لا تدركه الأبصار. فالآن النقد من الشيخ الصدوق على المعتزلي، الله سبحانه وتعالى قال لماذا قال لا تدركه، لماذا لم يقل لا تراه الأبصار، حتى يعرف أن المقصود من لا تدركه يعني لا تدركه الأبصار بالنظر. هذه كلمة تقبل التأويل على كلامك، إذا كان هناك كلام يقبل التأويل إذن لا نقول بدلالته على الاستخلاف، هنا كلام يقبل التأويل لا يدل على نفي الرؤية، فكيف تستدل بها؟ وأن الله عز وجل لم يرد بقوله في كتابه والله خلقكم وما تعملون أنه خلق الأجسام التي تعمل فيها العباد دون أفعالهم، فإنه لو أراد ذلك لأوضحه بأن يقول قولا لا يقع فيه التأويل. أيضا هذه آية اختلف فيها الأشاعرة مع المعتزلة، الأشاعرة يستدلون على خلق أفعال المكلفين وأنها منسوبة إلى الله بهذه الآية، يقولون والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم وخلق أفعالكم، فلهذا ينسبون الفعل إلى الله. المعتزلة يقولون لا، مثل الشيعة الإمامية يقولون هذه الآية لا تدل والله خلقكم وما تعملون يعني وخلق أفعالكم. شيخ الصدوق الآن ينقض على المعتزلة بأنه أيضا هذه الآية والله خلقكم وما تعملون قابلة للتأويل، وما دل ما ادعاه الأشاعرة، فإذا تقولون دالة على التأويل لا ينبغي أن يذكرها الله بهذا، وإنما يذكرها بلفظ آخر كما تقولون هنا. هذا نقض على المعتزلة. ذكر أيضا نقد آخر، قال وإن كنت أشعريا لزمك ما لزم المعتزلة بما ذكرناه كله، لأنه لم يبين ذلك بلفظ يفصح عن معناه. نفس هذه الآية خلقكم وما تعملون الذي استدل بها الأشاعرة نقول قابلة للتأويل، فلا يمكن أن تستدلوا بها، كما أن المعتزلة نقول لهم قابل للتأويل، أنتم الأشاعرة أيضا قابلة للتأويل لا يمكن الاستدلال بها. وإلى أن قال وإن كان من أصحاب الحديث قيل له يلزمك أن لا يكون، قال النبي صلى الله عليه وآله إنكم ترون ربكم كما ترون القمر في ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. المفروض أيضا لا تستدلوا، هم يستدلون على الرؤية بهذه الرواية أنه يوم القيامة المؤمنون يرون الله كما ترون القمر ليلة البدر، يقول لا يمكنكم الاستدلال لأن هذا قول يحتمل التأويل ولم يفصح عنه، أيضا ينقض عليه. حاصل الكلام أن من يقول بأن من كنت مولاه فهذا علي مولاه ليس صريحا في الاستخلاف لأنه قابل للتأويل، في جميع الموارد في القرآن تستدلون بها وهي قابلة للتأويل وليست صريحة فيما تدعون، لا يمكن الالتزام هناك، هنا أيضا لا يمكن الالتزام. ثم قال وهذا اختلاط شديد لأن أكثر الكلام في القرآن، هذا محل شاهدنا أردنا لكن احتجنا أن نذكر المقدمة، قال وهذا اختلاط شديد لأن أكثر الكلام في القرآن وأخبار النبي صلى الله عليه وآله بلسان عربي ومخاطبة لقوم فصحاء على أحوال تدل على مراد النبي صلى الله عليه وآله، مقتضى الحال هو أيضا قرينة يدل على المفاد في قضية الغدير، مقتضى الحال الأمر فيه واضح. ثم قال وربما وكل علم وكل وربما وكل علم المعنى إلى العقول أن يتأمل الكلام، يعني أحيانا مو مجرد اللفظ عليه، مثلا نضيف لما يقول وجاء ربك ما نحتاج أنه يعني جاء ربك هذا المجيء، وإنما العقل يقول لا هذا يستلزم التجسيم، يستلزم كذا، يستلزم الحركة، يستلزم الحدوث، نقول وجاء أمر ربك إلى آخر كلامه. ثم طبعا هو قال عودا على نفس الحديث الحديث قال ولا أعلم عبارة عن معنى فرض الطاعة أوكد من قول النبي صلى الله عليه وآله ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم قوله فمن كنت مولاه فعلي مولاه، لأنه كان كلام مترتب أو مرتب على إقرار المسلمين للنبي صلى الله عليه وآله يعني الطاعة وأنه أولى بهم من أنفسهم، ثم قال بعد أن أخذ هذا الإقرار قال من كنت مولاه، فمن كنت أولى به من نفسه فعلي أولى به من نفسه، لأن معنى فمن كنت مولاه هو فمن كنت أولى به من نفسه، لأنه عبارة عن ذلك إلى آخره. إذن الأمر الأول الذي أردناه هو أن طريقة أهل البيت عليهم السلام طريقة عربية على السياق العربي، فلهذا لابد أن نلحظ تارة يكون هناك كلام تفصيلي وبيان تام، تارة يكون هناك إجمال، تارة يكون هناك محل تقية، تارة هناك محل ذكر للمشابه، تارة يكون عموم ويراد به العموم، تارة عموم ويراد به الخاص ويبين في مجلس آخر إلى آخره، هذه كلها الأمور محتملة. هذا الأمر الأول الذي أردنا أن نبينه. الأمر الثاني أنه اشتهر على الألسن التدرج في التشريع، ومرادهم أن التشريعات الإلهية التي صدرت عن النبي صلى الله عليه وآله هذه التشريعات جاءت على نحو التدريج، ويمثل لذلك بأمثلة. فمثلا آيات الإرث قالوا هذه جاءت بنحو التدريج، التشريع جاء بنحو التدريج، يعني مثلا في الجاهلية كانوا يورثون على الحلف والنصرة، فجاءت الآية ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، ثم هذا الحكم قالوا بأنه نسخ، ولما صار الإسلام وصار الهجرة صار التوارث على ذلك. وروي أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله أن المهاجر لما صار التآخي المهاجر يرث الأنصاري وبالعكس، وقالوا بأنه نزل في ذلك قوله إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء إلى آخره. قالوا ثم نسخ وبهذه الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلى آخره. فإذا الدعوة هنا أنه تدرج في التشريع. أيضا قالوا نفس الكلام بالنسبة إلى التدرج في التشريع الخمر، حرمة الخمر، يعني في بادئ الأمر فقط الآية بيّنت ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، على أنه سكر رزق حسن، يعني السكر في مقابل الرزق الحسن، يعني أمر غير صالح ولكن لم يصرح بالحرمة. ثم بعد ذلك جاءت الآية التي تقول يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فبينت أن الخمر فيه إثم وإثمه أكثر من نفعه، فغير قضية أنه سكرا ورزقا حسنا. ثم جاء النهي الصريح في مورد يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم جاء التحريم القاطع يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهذا اعتبروا كله من التدرج في التشريع. طبعا يمكن أن يكون الأصح لا، هذا ليس باب التدرج في التشريع، وإنما هو التدرج في بيان التبليغ، في بيان الشارع. الشريعة كاملة تامة من أول الأمر، ولكن الرسول صلى الله عليه وآله يبلغها بحسب التدريج، فالبلاغ البيان تدريجي وليس التشريع تدريجي. فرق بين أن نقول التشريع تدريجي وبين أن نقول بيان التشريع هو الذي يكون تدريجيا. الأصح الذي نرى ونميل إليه هو أن التدرج في البيان وليس في الأحكام، وهذه نقطة إن شاء الله نقف عليها غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.